الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فطلب الحلال فرض على كل مسلم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأكل معروف، وهو ما يطعمه الإنسان من صنوف الأغذية وغيرها، والطيب خلاف الخبيث. وقد تكرر في الأحاديث ذكر الطيب والطيبات، وأكثر ما يرد الطيب بمعنى الحلال. قال الكفوي: الطيب ما أفتاك قلبك أن ليس فيه جناح. وقيل: الطيب ما يستلذ من المباح. وقيل: الطيب ما لا يعصى الله في كسبه ولا يتأذى حيوان بفعله. والطيب من كل شيء مختار الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اختار الله سبحانه من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختص لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب. فالطيب من كل شيء هو مختار الله جل وعلا. وقال الكفوي في بيان الفرق بين الحلال والطيب: الحلال ما أفتاك المفتي أنه حلال، والطيب ما أفتاك قلبك أن ليس فيه جناح. وقيل: الحلال ما لا يعصى الله فيه، والطيب ما يستلذ من المباح. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فتبين أنه لا لقاء بين الحلال الطيب والحرام الخبيث. فالحلال طيب يطيب به صاحبه ظاهرا وباطنا، وعقلا وروحا، وجنانا وجوارحا، والخبيث بعكس ذلك. والحرام ضار في الدين والدنيا والآخرة، والحلال مرض لله تعالى ولرسوله، والحرام مسخط لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحلال تزكو به الأعمال والأقوال، والحرام تخبث به الأقوال والأعمال. والحلال عز لأهله، والحرام ذل على أهله. والحلال وظيفة الأبطال، والحرام وظيفة الأنذال. والحلال يجلب الحسنات، والحرام يكسب السيئات. والحلال موصل إلى أعلى الدرجات، والحرام يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات. والحلال أمان في الدنيا والآخرة، والحرام خزي وعار في الدنيا والآخرة. فحي هلا بالحلال الطيب المبارك النافع الصالح، ولا حي الله الحرام الخبيث الفاسد الممحوق المضر المؤذي المردي. وأكل الحرام من أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، والذنوب والمعاصي عواقبها كثيرة تعم الدنيا والآخرة. ومن العقوبات على المسلم بسبب ذنوبه حرمانه من الرزق. والحرمان من الرزق على قسمين: إما حرمان من الرزق بالكلية، وذلك بتعسيره وتضييقه على العبد وأخذه منه، وهذا خذلان من الله للعبد. وإما بحرمانه من الحلال، فكلما سعى في نيله وجد الأبواب مغلقة والطرق إلى الحلال موصدة والأموال والأمور الموصلة إلى ذلك متعزرة، وبالمقابل يجد أبواب الحرام مفتحة. فهذا بسبب ذنوب العبد خصوصا الخفية، فلا يفرح العبد بهذا الفتح، فقد قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأما دليل حرمان الرزق بسبب الذنوب فقد جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم والطحاوي في المشكل وغيرهم، وهو حديث حسن. وعواقب الكسب الحرام في الدنيا وما يترتب على كسب الحرام من أمور كثيرة جدا، منها ضعف مراقبة المسلم ربه. قال الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عليم بكل ما يخفي وما يعلن. ومنها إفساد القلب بقدر التغذي بالحرام أكلا أو شربا، سماعا أو رؤيا، أو تفكرا وغير ذلك. ومن عواقب الكسب الحرام تلوث العقل وإضعاف نوره، بحيث يضعف العقل عن إدراك الضار بضرره وشرره وعاره وناره، ويضعف عن إدراك النافع ببركته ونفعه وجماله وسلامته وسعادته. ومن عواقب الحرام تدنيس النفس بالخبائث والقاذورات، ولا فلاح للنفس بعد ذلك، فإن الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن عواقب الحرام محق الكسب وأخذ البركة منه في أي مجال كان الانتفاع به، سواء كان في المأكل أم المشرب أم الملبس أم المنكح أم المركب أم التداوي أم الإنفاق أم الادخار أم التوريث أم الهدية والعطية أو التبرع وغير ذلك، فالمال الحرام كالسم الناقع. ومن عواقب الحرام أن مكتسب الحرام مطعون في أماناتهم وصدقهم وعدالتهم بقدر ما اكتسبوا من الحرام. ومن عواقب الحرام أن مكتسب الحرام يبتلى بسوء الأخلاق من سب وشتم ولعن وكذب وأيمان فاجرة وقلة صبر وكثرة تضجر وسوء تصرف وغير ذلك. ومن عواقب كسب الحرام حرمان الكاسب من هداية الله التامة وتوفيقه الشامل ونصره الكامل وتأييده وحفظه ودفاعه في الحل والترحال وفي الليل والنهار وفي الحضر والأسفار. ومنها تسليط الشيطان عليه فيصير أسيرا بين يدي عدوه، فيهينه عدوه ويذله ويخذله ويتلاعب به، وهذا كله بقدر ما اكتسب من الحرام. ومن عواقب الحرام الحيلولة بينه وبين مودة الناس له وحبه ونصرته وإرشاده وإصلاحه فيما ينفعه في دينه أولا، وفي دنياه ثانية، وبالمقابل يبدله الله تبارك وتعالى من يستغله من أهل الشر للشر، فتكون الغلبة عليه لهذا الصنف يهوي به في مهاوي الخداع والحيل والمكر. وأما عواقب كسب الحرام في الآخرة فهي أشد من عواقبه في الدنيا، ولو لم يكن منها إلا دخول ساحة الحساب ليحاسب على المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه لكفى بهذا عذابا، فكيف بما يسبق هذا الحساب من عذاب في القبر وحمل للحرام في عرصات القيامة. وهذا مؤذن بالخزي والفضيحة على رؤوس الخلائق، مع ما في هذا الحمل من التعب والعناء واشتداد الكرب وغوصه في العرق واحتراق الأحشاء من شدة العطش وامتلاء القلوب من الخوف والرعب والزعر. وكيف يكون حال المكتسب للحرام إذا كان المال قد أخذه من حقوق العباد ظلما وبغيا وعدوانا، فهو أسير بين أصحاب الحقوق مشتكى به إلى ربه مأخوذ بذنبه وتعديه، فماذا عسى أن يصنع؟ ومن يرضي هؤلاء عنه؟ وماذا يكفيهم منه غير حسناته التي لا يملك سواها، ولا فقر له إلا إليها، ولا نجاة له إلا ببقائها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو سبحانه طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، ليس فيه رديء بأي وجه. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء وكل خبيث فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. وفي الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فهو خبيث. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل، فقال جل وعلا في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله تعالى واكتسبت من طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالميتة فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت من طريق محرم فإنها لا تؤكل. وهذان مثالان: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. واعملوا صالحا أي اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. لذلك عن بعض السلف أنه قال العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذ المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا بالرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء لا سيما إذا أطاله المسافر. أشعث أغبر يعني أشعث في شعره، أغبر في ثوبه من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومطعمه حرام يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام يعني شرابه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه. وغذي بالحرام يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، فأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يستجاب لذلك يعني يبعد أن يستجاب لهذا مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. والمقصود من الحديث تنفير الناس من الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وانتفاعا، والترغيب في اختيار أكل الحلال كله. فإن قيل ما الحكمة من تقديم الأمر بالأكل من الطيبات على عمل الصالحات في الآية الكريمة كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالجواب قدم أكل الحلال على عمل الصالحات تنبيها على أمور منها: أنه لا يتوصل للعمل إلا بعد الانتفاع بالرزق، وأنه من يتغذى بالحلال يصفو قلبه فتنبعث أعضاؤه لفعل الخير، ومن يتغذى بالحرام يقسو قلبه فتفتر أعضاؤه عن الطاعة. وفي هذا الترتيب إشعار بشرطية الأكل من الطيبات. وقد يقال إن المقصود بالأكل من الطيبات ما هو أعم من الأكل، فتدخل فيه سائر وجوه الانتفاع بالحلال، وإنما وقع إيثار الطعم بالذكر في الحديث لكونه أعظم وأهم وجوه الانتفاع. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمنين طيب المطعم، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمل المؤمن. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما. والمراد نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد من قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين لا يتقبل منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية، يعني منتصبا في المسجد مصليا ومخبثا ومتضرعا، لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، هذه جملة استفهامية، وهي خبر عن ذلك الرجل المذكور الأشعث الأغبر، أي أن هذا الرجل المتصف بأسباب الإجابة من إطالة السفر حاجا مجاهدا متشعثا مغبرا في سبيل الله، مادا يديه بتذلل وخضوع مناديا بأعظم الأسماء: يا رب يا رب، لا يستجاب له. وحاله مخالطة الحرام في طعامه وشرابه وملبسه، ذلك لأن مخالطة الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، فإجابة مثل هذا مستبعدة الوقوع، مع ما قام به من صفات توجب الإجابة، فكيف حال من هو منهمك في الملذات المحرمة والمعاصي الموبقة المهلكة وفي مظالم العباد، ثم ينادي ويدعو ربه؟ فالحاصل أن تناول الحرام مانع من إجابة الدعاء غالبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث في الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد حسن. ورواه الطبراني من حديث أبي الطفيل ولفظه قال: من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه وهو حسن لغيره. وروى أبو داود في المراسيل بسند حسن لغيره عن القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام؟ أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه الترمذي وهو حسن لغيره. أن تحفظ البطن وما حوى، يعني ما وضع في البطن من طعام وشراب حتى يكون من حلهما. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخرجه البيهقي وغيره بإسناد حسن. ورواه الترمذي عن أبي برزة وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. أخرجه ابن حبان والترمذي ولفظ الترمذي: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وهو حديث صحيح. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غدي بحرام. أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الحلال بين والحرام بين. ونسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فطلب الحلال فرض على كل مسلم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأكل معروف، وهو ما يطعمه الإنسان من صنوف الأغذية وغيرها، والطيب خلاف الخبيث. وقد تكرر في الأحاديث ذكر الطيب والطيبات، وأكثر ما يرد الطيب بمعنى الحلال. قال الكفوي: الطيب ما أفتاك قلبك أن ليس فيه جناح. وقيل: الطيب ما يستلد من المباح. وقيل: الطيب ما لا يعصى الله في كسبه ولا يتأذى حيوان بفعله. والطيب من كل شيء مختار الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اختار الله سبحانه من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختص لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب. فالطيب من كل شيء هو مختار الله جل وعلا. وقال الكفوي في بيان الفرق بين الحلال والطيب: الحلال ما أفتاك المفتي أنه حلال، والطيب ما أفتاك قلبك أن ليس فيه جناح. وقيل: الحلال ما لا يعصى الله فيه، والطيب ما يستلذ من المباح. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فتبين أنه لا لقاء بين الحلال الطيب والحرام الخبيث، فالحلال طيب يطيب به صاحبه ظاهرا وباطنا وعقلا وروحا وجنانا وجوارحا، والخبيث بعكس ذلك. والحرام ضار في الدين والدنيا والآخرة، والحلال مرض لله تعالى ولرسوله، والحرام مسخط لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحلال تزكو به الأعمال والأقوال، والحرام تخبث به الأقوال والأعمال. والحلال عز لأهله، والحرام ذل على أهله. والحلال وظيفة الأبطال، والحرام وظيفة الأنذال. والحلال يجلب الحسنات، والحرام يكسب السيئات. والحلال موصل إلى أعلى الدرجات، والحرام يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات. والحلال أمان في الدنيا والآخرة، والحرام خزي وعار في الدنيا والآخرة. فحي هلا بالحلال الطيب المبارك النافع الصالح، ولا حي الله الحرام الخبيث الفاسد الممحوق المضر المؤذي المردي. وأكل الحرام من أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، والذنوب والمعاصي عواقبها كثيرة تعم الدنيا والآخرة. ومن العقوبات على المسلم بسبب ذنوبه حرمانه من الرزق. والحرمان من الرزق على قسمين: إما حرمان من الرزق بالكلية، وذلك بتعسيره وتضييقه على العبد وأخذه منه، وهذا خذلان من الله للعبد. وإما بحرمانه من الحلال، فكلما سعى في ليله وجد الأبواب مغلقة والطرق إلى الحلال موصلة، والأموال والأمور الموصلة إلى ذلك متعزرة، وبالمقابل يجد أبواب الحرام مفتحة. فهذا بسبب ذنوب العبد خصوصا الخفية، فلا يفرح العبد بهذا الفتح. فقد قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وأما دليل حرمان الرزق بسبب الذنوب، فقد جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم والطحاوي في المشكل وغيرهم، وهو حديث حسن. وعواقب الكسب الحرام في الدنيا وما يترتب على كسب الحرام من أمور كثيرة جدا، منها ضعف مراقبة المسلم ربه. قال الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عليم بكل ما يخفي وما يعلن. ومنها إفساد القلب بقدر التغذي بالحرام أكلا أو شربا، سماعا أو رؤيا، أو تفكرا وغير ذلك. ومن عواقب الكسب الحرام تلوث العقل وإضعاف نوره، بحيث يضعف العقل عن إدراك الضار بضرره وشرره وعاره وناره، ويضعف عن إدراك النافع ببركته ونفعه وجماله وسلامته وسعادته. ومن عواقب الحرام تدنيس النفس بالخبائث والقاذورات، ولا فلاح للنفس بعد ذلك، فإن الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن عواقب الحرام محق الكسب وأخذ البركة منه في أي مجال كان الانتفاع به، سواء كان في المأكل أم المشرب أم الملبس أم المنكح أم المركب أم التداوي أم الإنفاق أم الادخار أم التوريث أم الهدية والعطية أو التبرع وغير ذلك، فالمال الحرام كالسم الناقع. ومن عواقب الحرام أن مكتسب الحرام مطعون في أماناتهم وصدقهم وعدالتهم بقدر ما اكتسبوا من الحرام. ومن عواقب الحرام أن مكتسب الحرام يبتلى بسوء الأخلاق من سب وشتم ولعن وكذب وأيمان فاجرة وقلة صبر وكثرة تضجر وسوء تصرف وغير ذلك. ومن عواقب كسب الحرام حرمان الكاسب من هداية الله التامة وتوفيقه الشامل ونصره الكامل وتأييده وحفظه ودفاعه في الحل والترحال وفي الليل والنهار وفي الحضر والأسفار. ومنها تسليط الشيطان عليه فيصير أسيرا بين يدي عدوه، فيهينه عدوه ويذله ويخذله ويتلاعب به، وهذا كله بقدر ما اكتسب من الحرام. ومن عواقب الحرام الحيلولة بينه وبين مودة الناس له وحبه ونصرته وإرشاده وإصلاحه فيما ينفعه في دينه أولا وفي دنياه ثانيا، وبالمقابل يبدله الله تبارك وتعالى من يستغله من أهل الشر للشر، فتكون الغلبة عليه لهذا الصنف يهوي به في مهاوي الخداع والحيل والمكر. وأما عواقب كسب الحرام في الآخرة فهي أشد من عواقبه في الدنيا، ولو لم يكن منها إلا دخول ساحة الحساب ليحاسب على المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه لكفى بهذا عذابا، فكيف بما يسبق هذا الحساب من عذاب في القبر وحمل للحرام في عرصات القيامة، وهذا مؤذن بالخزي والفضيحة على رؤوس الخلائق مع ما في هذا الحمل من التعب والعناء واشتداد الكرب وغوصه في العرق واحتراق الأحشاء من شدة العطش وامتلاء القلوب من الخوف والرعب والزعر. وكيف يكون حال المكتسب للحرام إذا كان المال قد أخذه من حقوق العباد ظلما وبغيا وعدوانا، فهو أسير بين أصحاب الحقوق مشتكا به إلى ربه مأخوذ بذنبه وتعديه، فماذا عسى أن يصنع؟ ومن يرضي هؤلاء عنه؟ وماذا يكفيهم منه غير حسناته التي لا يملك سواها، ولا فقر له إلا إليها، ولا نجاة له إلا ببقائها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومعنى هذا أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو سبحانه طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر منه، ليس فيه رديء بأي وجه. إن الله تعالى طيب، لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، وكل رديء وكل خبيث فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبلها الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. وفي الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فهو خبيث. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال جل وعلا في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله تعالى واكتسبت من طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالميتة فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت من طريق محرم فإنها لا تؤكل. وهذان مثالان: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة، وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. واعملوا صالحا، أي اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال: واعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. لذلك عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل: كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذ المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا بالرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا أطاله المسافر أشعث أغبر. يعني أشعث في شعره أغبر في ثوبه من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، بل أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. ومشربه حرام، يعني شرابه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، فأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد. يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. والمقصود من الحديث تنفير الناس من الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وانتفاعا، والترغيب في اختيار أكل الحلال كله. فإن قيل: ما الحكمة من تقديم الأمر بالأكل من الطيبات على عمل الصالحات في الآية الكريمة كلوا من الطيبات وعملوا صالحا؟ فالجواب: قدم أكل الحلال على عمل الصالحات تنبيها على أمور منها، أنه لا يتوصل للعمل إلا بعد الانتفاع بالرزق، وأنه من يتغذى بالحلال يصفو قلبه فتنبعث أعضاؤه لفعل الخير، ومن يتغذى بالحرام يقسو قلبه فتفتر أعضاؤه عن الطاعة. وفي هذا الترتيب إشعار بشرطية الأكل من الطيبات. وقد يقال إن المقصود بالأكل من الطيبات ما هو أعم من الأكل، فتدخل فيه سائر وجوه الانتفاع بالحلال، وإنما وقع إيثار الطعم بالذكر في الحديث لكونه أعظم وأهم وجوه الانتفاع. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمنين طيب المطعم، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمل المؤمن. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء، وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما، والمراد نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين لا يتقبل منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال وهيب بن الوردي لو قمت مقام هذه السارية، يعني منتصبا في المسجد مصليا ومخبتا ومتضرعا، لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، هذه جملة استفهامية، وهي خبر عن ذلك الرجل المذكور الأشعث الأغبر، أي أن هذا الرجل المتصف بأسباب الإجابة من إطالة السفر حاجا مجاهدا متشعثا مغبرا في سبيل الله، مادا يديه بتذلل وخضوع مناديا بأعظم الأسماء يا رب يا رب، لا يستجاب له. وحاله مخالطة الحرام في طعامه وشرابه وملبسه، ذلك لأن مخالطة الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، فإجابة مثل هذا مستبعدة الوقوع مع ما قام به من صفات توجب الإجابة، فكيف حال من هو منهمك في الملذات المحرمة والمعاصي الموبقة المهلكة وفي مظالم العباد، ثم ينادي ويدعو ربه؟ فالحاصل أن تناول الحرام مانع من إجابة الدعاء غالبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث في الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترهيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد حسن. ورواه الطبراني من حديث أبي الطفيل ولفظه قال من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل رحمه كان ذلك إصرا عليه وهو حسن لغيره. وروى أبو داود في المراسيل بسند حسن لغيره عن القاسم بن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه الترمذي وهو حسن لغيره. أن تحفظ البطن وما حوى، يعني ما وضع في البطن من طعام وشراب حتى يكون من حلهما. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخرجه البيهقي وغيره بإسناد حسن، ورواه الترمذي عن أبي برزة وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. أخرجه ابن حبان والترمذي ولفظ الترمذي: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وهو حديث صحيح. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غدي بحرام. أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الحلال بين والحرام بين. ونسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.